بسم الله. فكنت متابع إن شاء الله في موضوع العلماء، كنت أقول لك أني يتساءلون لماذا يعمل العلماء هذا العمل، وربما يكون صواب، وبعضهم يقول هذا خطأ فقط، نحن نكون ننكر عليهم أن العالم يخطئ. فإذا حتى واحدهم قال لي العلماء في هذا الموضوع إما مجتهدين لهم أجر أو مخطئين أو مصيبين لهم أجر، حتى في إدخال اليهود علينا يريد أن يجعل لهم أجر، قال هذا خطأ في الاجتهاد. أقول لك أنا عندي السبب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالدجال ففروا منه ولا تأتوا، ولا يقول أحدكم أنا مؤمن ما أفتن، معنى الحديث، فإنه إذا جاء افتتن. فيقول لك دورك إذا سمعت الدجال أن لا تقابله وأن تفر منه. فبعدين ما تسألني في فلان ذهب يثق بإيمانه ثم فتن، لماذا فتن؟ أقول لك لأنه عصى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لا تذهب فذهب ففتن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأتوا أبواب السلاطين فتفتن، فالذي ذهب أبواب السلاطين فتن. انظر اليهم الان. والله مره سمعت الشيخ عبد العزيز بن صالح في اخر ايامه، وكنت احب قراءته جدا في الحرم المدني، من ائمه الحرم المدني، كنت اصلي وراء التراويح ثم وقفنا في الوتر، فبدا يدعو، بدا يدعو الملك حتى اوشكت اخرج من الصلاه. ثم اخر ما قال، قال اللهم عن فهم، قال اللهم من اراد به سوءا فرد كيده في محله في الصلاه. تقفز حتى الى مفتي اليمن الذي لم يسمع به احد، لما زارتهم بنزير بوتو أراد أن يضيفها شيء من كرمه اليمني، فهو لا عنده فلوس يضيف ولا عنده أراضي يعطي، هو عنده الدين، أعطاه جزء من الدين، قال لا، ولاية المرأة جائزة في الإسلام. وخرجت الصحف تقول مفتي اليمن، هكذا على الصحف نقطتين، ولاية المرأة جائزة في الإسلام، وصورته مع بنزير بوتو. فالقضية الأمور طويلة، لا أريد أن أطيل عليك، الشواهد كثيرة جدا. نحن علماؤنا كما قلت لك، علماؤنا أمثال الشيخ عمر عبد الرحمن، أمثال الدكتور عبد الله عزام، أمثال الشيخ خفر، أمثال الشيخ سلمان، أمثال كثير من طلبة العلم المجهولين اللي أسمائهم ليست لامعة ولكنهم حملوا السلاح، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينفر. هؤلاء علماء. أما العلماء الذين تكلمنا فيهم فأقول أن هؤلاء هم الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، الحكام والعلماء، أو العلماء والأمراء. فأمراءنا الحمد لله فسدوا وكفروا، وعلماءنا أغلبهم على هذه الحال في النفاق ومدهنة السلاطين، ففسدت أحوال الناس، وإلا لماذا فسدت أحوال؟ يعني هذا موجز أعطيك إياه في يعني ضمن إمكانية هذه العجالة، ولكن حقيقة سأكتب به بحث طويل إن شاء الله. حتى من ألمي من هذه الظاهرة الآن كنت أعد، بعدين شغلت لما كنت في لندن، أعد لكتابة موسوعة باسم موسوعة العلماء والحكام، أجمع فيها كل مواقف العلماء الصالحين مع الملوك عبر التاريخ الإسلامي، من كتب الرجال والأثر والسير وهذه القضايا، مواقف رائعة جدا. انظر تنزل المنذر بن سعيد البلوطي في الأندلس مع عبد الرحمن الناصر، إلى القصص أحمد محمد، إلى تجد حقيقة يعني كنز. فقلت أريد أن أجمعها ثم في حاشيتها آتي بنماذج مما ابتلانا به الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العلماء، حتى يرى الناس من هم العلماء ومن هم العملاء فعلا. هؤلاء الناس كما قلت لك هم طبقة العلف، وأنا أقول أنه نحن يجب أن ننذر منهم أقل ما يجب أن يحفظ. سألني سائل لماذا؟ طيب إيش الفائدة من هذا الكلام؟ وما علاقة الجهاد في الحديث بالعلماء؟ الأمة سلمنا العلماء كما تقول، ولكن لماذا نتكلم؟ وكثير من الشباب لا يجاهدون، إذا سمعوك تتكلم في العلماء. قلت له يا أخي المعركة بيننا وبين الحلف الدولي الآن القائم على اليهود والمرتدين والنصارى هي معركة على الشرعية. نحن نريد أن نسحب إلينا الناس إلى معسكر الرحمن، وهؤلاء مع منافقيهم من علمائهم يسحبون الناس إلى معسكر الشيطان الذي سيأتي إليه الناس وسيعتقد شرعيته في عالم الأسباب، هو الذي كسب المعركة. عندما يقول علماء الحرب وعلماء حروب العصابات وعلماء الانتفاضات الشعبية أن الشعب هو الحكم الفصل في هذه المعركة والذي معه الشعب يكسب المعركة، هذا الكلام هو من عالم الأسباب، وهذا صحيح لأنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. إذا كان كل الشعب مع الكفر وأنت لحالك فأنت تلقى الله سبحانه وتعالى الحق، ولكن لست في عالم الأسباب مرشح إلى أنك تكسب معركة. المعركة على الشرعية، ونحن صحيح يقولون الحق أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبو عمر بن عبد العزيز لما أرادوا يقول له تجمع المال من الناس، قال إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعث جابيا. والله سبحانه وتعالى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني من أهداف الرسالة والدعوة أن يجتمع الناس من حولك، مو أن ينفضوا الناس من حولك. فإذا كان هؤلاء العلماء يقطعوا عليك الطريق ويقول لمن يحمل السلاح في الجزيرة أنه مفسد في الأرض يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يقول عن شهداء رياض الخبر فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، فمن من أهل الجزيرة سيحمل السلاح حتى تقطع أيدي وأرجله في الدنيا ثم لا يروح رائحة الجنة في الآخرة؟ وهذا السبب هو الذي كف أيدي الناس عن الجهاد في الجزيرة وغير الجزيرة. فلذلك إذا كنا نريد فعلا نظرية حشد في سبيل الله، وهذا مصطلح عسكري من علم الثورات معروف، نظرية حشد أنك عندك دعوة تحشر إليها الناس لاقتناعهم بأنك صاحب حق، فعليك أن تحمل السلاح ضد اليهود والصليبيين والمرتدين، وأن تحمل الحج والبهداء سمو جهاد السنان السلاح، وأن تحمل الحج والبين وقال الله وقال الرسول وقال السلف وهؤلاء العلماء والكلام الذي نتكلم فيه، فتضرب به وجوه المنافقين حتى تنتصر في معركة اسمها ابن تيمية والعلماء معركة أو جهاد البيان. فجهاد البيان بدونه سيبقى العلماء مرجع لهذه الأمة ضائعة، وسيبقوا يحشدونهم مع شوارزكوف في حرب الخليج، وسنبقى نحن معزولين عن الناس. الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يجمع الناس بدون جهاد بينة يرد بها على أولئك المنافقين هو واهم. وأريد أن أبين نقطتين أختم بهم موضوع العلماء هامتين جدا جدا. عندما أقول منافقين لأن هذا العمل نفاق، فهل هو في حدود نفاق العمل أم بلغ ببعضهم إلى أن يكون نفاق عقيدة مخرج من الملة؟ هذا علمها عند ربي، وأنا لست قاضي، وكما قلت لك لست من هواة التكفير ولا كفرت أحد. ما أعتقد به بنفسي أنهم دخلوا في نفاق العمل، وما كفرت أحد منهم، ولا أعتقد أن أحد منهم كافر، ولكن أن لا أسمي هذا العمل نفاق، فوالله أعتقد أن عدم تسمية مثل هذا العمل نفاق هو من الجهل أو من النفاق فعلا. النقطة الثانية المهمة، يظن البعض أن قد يظن بعض الجهل من الشباب أو بعض الناس أن هذا الكلام يدعو إلى أننا نقتلهم أو نحاربهم بالسيف، وهذا الكلام الآن عين العوج والانحراف، ورأوا نتائجه في الجزائر. هؤلاء الناس جهادهم جهاد بيان، قال ابن تيمية وكرر بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، قال جهاد السيف وجهاد السنان للكفار والمرتدين، وجهاد الحجة والبيان هو للمنافقين والمبتدعة والضالين، وهذا أصعب لأنه يحتاج إلى صبر. فجهاد هؤلاء الناس بالكلمة، سلاح الحكومات عندنا بالسيف والرصاص، فسلاحنا بالسيف والرصاص، وسلاح هؤلاء بالحجة وتزوير ما قال الله وقال الرسول، فسلاحنا في وجههم أن نعلن حقيقة ما قال الله وقال الرسول وقال العلماء، والله أعلم.
طيب يا شيخ، هل تعتقد أن التيار الجهادي يحتاج إلى علماء أم فيه علماء؟
بسم الله، حقيقة الأمر أن هذا من أكبر طوام الأمة، وهو من أكبر طوام التيار الجهادي. التيار الجهادي ليس فيه علماء، وهذا من مصائبنا. عندما أقول ليس فيه علماء يعني الموجودين قلائل جدا يعد على الأصابع، كما ذكرت لك الشيخ عبد الله عزام، الشيخ عمر، سفر، سلمان، هؤلاء الناس، وكما ترى هذه الأسماء اللي ذكرتها يا أما قتلوا يا أما سجنوا وخطفوا. أما التيار الجهادي بمعنى الجماعات الجهادية المعروفة التي تسمى بأسمها جماعة دولة كذا ودولة كذا، هذه الجماعات، فهذه الجماعات ليس فيها علماء حقيقة، والكل معترف بأن هذا من أكبر مصائبنا لسببين. أول شيء أن في كثير من النواذج والمسائل ليس فيها جواب شافي بسبب غياب العلماء. الأمر الثاني، عدم وجود علماء جعل الناس تنفض عننا ويعيرنا بأنه أنتم مجموعة من الشباب ليس عندكم. حتى مرة واحد من الناس قال لي أنت تنكر على الديمقراطية؟ قلت نعم. قال الآن آتيك بقائمة من العلماء والقادة والدعاة، أقل من فيهم ابن باز والزنداني وكل قيادة الأخوان والشعراوي، وبدأ يعد لي كلهم قالوا بجواز الديمقراطية ودخول البرلمان أو دخلوا وفعلوها وطبقوها فعلا. فأتيني أنت بقائمة فيها 10 أسماء من اللامعين الموثوقين يقولوا بحرمة هذا الأمر، ففعلا أعجزني. قلت له فعلا مصيبة مشكلة، سأتي بأسماء يقول لي من هؤلاء. فلما سأتي بأسماء سيقول من هؤلاء. فحقيقة الأمر ليس عندنا علماء. كل ما هنالك أن بعض الجماعات الجهادية بذلت وسعها فشكلت لجان شرعية، هذه اللجان الشرعية فيها بعض طلبة العلم، هم ليسوا علماء ولكن قادرين على أن يصيبوا سؤال وقادرين على أن يفهموا جواب بأدلته، فإما يسألوا ناس موثوقين الآن مختفين، ما أريد أن أذكر لك أسماء بعض الناس الذين نسألهم ونرجع إليهم حتى ما يضموا إلى قائمة المقتولين والمخطوفين أيضا، ولكن موجود بعض النوادر من الصالحين يسألهم التيار الجهادي. أما الأمر الآخر، ينظر في كتب العلم وكتب السلف وكتب الفقه وكتب أبواب الجهاد خاصة وأبواب دفع الصائب، فيجد مسائل بعينها هي في مناطاتها نفس المسائل المعروضة علينا اليوم، ما بدها اجتهاد ولا بدها استنباط، هي نفسها، فيأخذوها ويقولوا وجدنا كذا بدليل كذا وكذا. هذا يعني قصار الجهد اللي ممكن نعمله. أما أن هناك علماء في التيار الجهادي لا، ولكن هناك نقطة أريد أن أوضحها لك، أنه بسبب هذا البلاء ظهر في التيار الجهادي مصطلحين خطيرين جدا، وهم جاءونا من التيار السلفي أو من أوساط العلم وطلبة العلم. كنت أعلم أنا في كل الكتب أن هناك عالم وجاهل، عالم يعلم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعه، ورجل جاهل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلمه. المشكلة صح طالب علم هو اصطلاح أخ عنده علم. هذا الكلام المطاط أخ عنده علم، ما أنا عندي علم أو أنا أخ وأنت أخ عندك علم، وهذا أخ عنده علم، وولدي الصغير أخ عنده علم، وجارنا أخ عنده علم، وأمي أخت عندها علم. فهل إيش حدود هذا العلم؟ إيش طوله؟ إيش عرضه؟ إيش تمكته؟ نفس الشيء لما تقول أخ طالب علم، هو في أي مستوى؟ كيف طالب علم؟ يعني هل يحق له أن يستنبط؟ المشكلة لما يقول لك أخ عنده علم وأخ طالب علم، كان ممكن أن يكون صحيح بمعنى أنه يطلب العلم أو لسه ما زال يسعى يجمع العلم. المشكلة أنه في التيار الجهادي وفي التيار السلفي خاصة الذي تصدر للفتوى صار مصطلح أخ عنده علم وأخ طالب علم من أكبر البلاءات التي نزلت فينا، لأن هذا الأخ أخ عنده علم بدأ يقتحم المسائل التي لو عرضت على عمر فعلا لجمع أهلها أهل بدر والشجرة ويفتوا بها على الطير. وشهادة ناس في لندن من الأخوة اللي عندهم علم وطلبة العلم لما يفتوا في قضية الجزائر كما ذكرت لك، وشهدت هنا أيضا في أفغانستان ناس يسألوا في المسألة الواحدة أو في خمس مسائل في المجلس فيفرع يجيبوا عليها ويفرع عليها 25 مسألة ويركب رشاش فتاوى بزناد واحد، يطلق رشا ودراكا بزناد واحد، فتاوى 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 وخبص في دين الله سبحانه وتعالى بعلم وبغير علم. وخرجت عندنا موبقات وأرسخت في التيار الجهادي، وهذا مما أريد أن أنبه إليه أن التيار الجهادي فعلا بريء من هذا البلاء ولكن لطق به إلى حد سبيل الذكر، وأصبح باب من أبواب المعيار يعيروننا به أنه انظروا هؤلاء كيف يفتون وكيف يخوضون. فمن قائل أن الجماعات الجهادية يجوز لها أن تقتل من خرج منها لأنها جماعات مسلمين، ومن قائل أن الجهاد مع الطالبان القتل المقتول في النار، ومن قائل إلى ما تسمع. هذه المشكلة من البلاءات التي نزلت فيها. حتى قلت لواحد قلت له الذي أعرفه أن الإمام مالك عرض عليه في مجلس وأنا أعتبر حالي لست من أصحاب الاختصاص، فعلا قلت له ما حلي ومحلكم جميعا قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني نستطيع نصيغ سؤال نستطيع نفهم أدلة الجواب، هذه الحدود. قلت له رأيت مالك يسأل في 48 مسألة فأجاب في 16 وقال في 32 الضبط لا أعلم. قال له أحد الحجاج أو المعتمدين كان أتى من مسافر قال له يا إمام جئنا نضرب إليك أكبال الإبل ونسأل ومعنا أسئلة من الناس، ماذا نقول إذا رجعنا إلى الناس؟ قال قولوا أتينا مالك فقال لا أعلم. قلت له وأنت تسأل في خمس مسائل تجيب في 25 وفي كل مجلس، فهذا الكلام من البلاء الذي نزل بنا. قلت له انظروا أبو حنيفة لما قال لأبو يوسف مرة قال مرض أبو يوسف أراد كان يموت فظن الأطباء يموت قالوا يموت، فالإمام أبو حنيفة كان يعده خليفة من بعده فقال له كنت أؤملك للمسلمين من بعده، فقال أبو يوسف في نفسي حمد الله سبحانه وتعالى ثم قدر أن شوفي يا أبو يوسف، فبقيت كلمة الإمام في أذنه فقال هو يؤملني خليفة له في العلم معناها أنا صرت عالم، فراح افتتح حلقة في المسجد. فعلم أبو حنيفة أنه افتتح حلقة واعتقد لازال مبكر، فأرسل له سائل بستة مسائل أعجزته، فجاء إلى أستاذه أبو حنيفة قال له اليوم جاءني سائل كذا وكذا، فضحك أبو حنيفة هي أسئلته وقال يا أبو يوسف تذببت قبل أن تحصر، تذببت يعني أصبحت زبيبا من العنب قبل أن تحصرم، والأصل أن الزبيب يكون حصرم حامض لا يؤكل ثم يكون عنب ثم يجفف يكون زبيب، فأنت قفزت من دون ما تكون حصرم لستاك زهر معقود على الشجر قفزت تريد أن تكون زبيب، يعني أصبحت تفتي وصار لك مجلس قبله. فإذا كان أبو يوسف القاضي تذبب قبل أن يحصرم، فهذه الأسماء التي يعيرون بها الآن أبو فلان وأبو فلان من شدة ما ورطون هؤلاء به من أين كيف تذبب، هي ما حصرمت أصلا ولا تذببت ولا عقدت على الشجر. فهذا من البلاءات. التيار الجهادي ليس فيه علماء، فيه بعض من نسألهم مستترين وفيه بعض من يفهم وفيه كثير من الذين تجرؤوا على هذا الموضوع فأوبخونا وجعلوا لنا مصائف، والله مستعان على الحال. ولكن أقول لك ماذا نفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الطائف الظاهر على الحق في آخر الزمان فمما وصفهم به قال آمنوا بي ولم يروني وجدوا قراطيس آمنوا بها، وجدوا قراطيس آمنوا بها. فهذه القراطيس هي ما خلفه لنا السلف والعلماء من الكتب، فتارة نرجع إليها نجد ونقيس على ما عندنا، وتارة نسأل من نجده من العلماء الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وضع استثنائي وصعب، ولكن هل نترك جهاد الصائر ونترك أعراضنا نهبا للأعداء لأنه ما عندنا علماء وطلبة علم؟ اللهم لا. الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، فهذه استطاعتنا أن نطلب العلم. وهذا من البلاء، أهم بلاءين نزلوا فينا عدم وجود علماء دخلوا في الجهاد، ووجود جهلة حلوا محلهم وصار الناس لهم رؤوسا جهال، وبعض الناس يتقوا الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا، نحسب إن شاء الله تعالى ونحاول أن نكون منهم. هذا في سؤال من أكبر الطامات والنوازل في الأمة وفي التيار الجهادي.
كثير من العلماء والدعاة يرى أن تعدد الجماعات الإسلامية بلاء وشر على الأمة الإسلامية، فما هو رأيك في تعددها؟
يا أخي الله المستعان، وحدة المسلمين أمر مطلوب. الله سبحانه وتعالى قال وأن أمتكم هذه أمة واحدة، الأصل فيها هكذا، ولكن بغياب الخليفة وبانكسار المرجعية السياسية للمسلمين وبغياب العلماء وبانكسار المرجعية الدينية للمسلمين أصبحت الأمة بلا مرجعية، أصبحت الأمة بلا مرجعية. ولكن إذا نظرنا من حيث الواقع نجد أن الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم هي أحد صنفين، يا إما جماعات سياسية يعني قصدت محاولة علاج هذا الواقع سواء سياسيا أو عسكريا أو جهاديا، يا إما جماعات قصدت قضايا من أمور الدين والبر والتقوى، جمع زكاة، تبليغ، دعوة إلى الخلق الحسن إلى آخره. فنجد الآن الجماعات الإسلامية عموما في هذه الصحوة التي تسمى صحوة ثلاث أصناف: جماعات غير سياسية أصلا مثل التبليغ، التصوف، السلفية العلمية، قصدت أبواب من أبواب الخير، وهذه تعددها أعتقد لا بأس فيه أصلا، لأن يعني أبواب الخير كثيرة. وممكن رجل يتصدى مع جماعة للأيتام، وآخر يتصدى للأرامل، وسائل الإسلام نصح، ورابع للتربية، وآخر لتحقيق السنة، وهذا ليس فيه أي بأس. الصنف الآخر هو الصنف السياسي، وهو شقين: سياسي سياسي دعوي كحالة الإخوان والنهضة والرفاه والجماعة الإسلامية في باكستان، وهذا أصبح حزب من الأحزاب، فتعدده أيضا ليس مشكل، تعدده ليس مشكل، لأن الناس تحاول سواء بصرف النظر عن أنه الآن خطأه وصوابه، ولكن تحاول ضمن مجموعة منظومة من الجماعات والكتل السياسية. ولكن السؤال المطروح للمشكل هو الجماعات الجهادية المسلحة. تعدد الجماعات الجهادية المسلحة جاب بلاءات كثيرة جدا في الساحات التي كان فيها جهاد، حتى أن في كتاب التجربة السورية في الآخر وفي بعض أبحاث حروب العصابات قلت الساحة تتسع لجماعات سياسية متعددة، وتتسع لجماعات دعوية متعددة، ولكن لا تتسع لجماعات مسلحة متعددة، وهذا يكون فيه ضرر وتضارب في العمل وكشف للأعمال وتنافس على العناصر وبلاء تعرفه، كل من عاش في الجماعات الجهادية يعرفه. ولكن في الآخر وجدت أن هناك أمر واقع، ليست هناك أي جماعة من الجماعات الجهادية ولا غير الجهادية تستطيع أن تقول نحن جماعة المسلمين بحيث أننا الجماعة الشرعية في هذا البلد وغيرنا ليس شرعي. وفي حالة واحدة وجدنا أن إحدى الجماعات اقتربت أن تكون جماعة شرعية وحيدة، وكتبنا عنها أنها الجماعة الشرعية الوحيدة للجهاد في الجزائر بعدما حصلت الوحدة وضمت كل الدعاة، كل جيش الإنقاذ، كل جبهة الإنقاذ، كل الحركات، أكثر من 60 حركة، فلم يبقى خارجها إلا شواذ. فقلنا أوشكت الجزائر أن تكون تحت راية الجماعة الإسلامية المسلحة في عهد أبو عبد الله أحمد في المرحلة الصالحة، لأنها ضمت كل شيء. ولكن عدت فوجدت أنه مع ذلك من بقي خارجها كيف تقول له أنت لست شرعي؟ هي ليست إمامة. الآن في حركة طالبان إمامة، هناك أمير مؤمنين يحكم بشرع الله، يمسك مساحة من الأرض مساحتها مثل سوريا 6 مرات ولا 4 مرات، يمسكه ويحكم بها بالشريعة، وعنده عشرات آلاف الجنود وقوة وسلطان وأسلحة، فأصبح إمام شرعي يستطيع أن يقول إذا خرج غيره، طبعا عنده شوكة وأعوان وتطبيق شرعي، يقول له أنت لست شرعي، نحن في إمام شرعي. أما بالنسبة لتلك الجماعات، جماعات مفلسة معلقة مطاردة هاربة، نسأل الله لنا ولهم الفرج، يقول أنا شرعي وغيري ليس شرعي، فحقيقة هذا من الأمور التي راجعتها في الفترة الأخيرة ضمن المراجعات التي عملتها. الجماعات التي تجاهد هي في أحسن حالاتها جماعات قامت لتؤدي طاعة، هي جماعات طاعة، هذه الطاعة مرة تكون رعاية الأرامل ومرة تكون حمل السلاح، فتعددها يؤذي ولكنه أمر واقع، ولا يستطيع أن يقول أحد أنه أمر غير مشروع، لأن المشروع وهو وجود إمام ما حصل، المشروع وهو وجود إمام ما حصل. فلذلك الذي أراه أن يحاول أن يتحدوا، ولكن لا يستطيع أحد أن يشطب شرعية أحد. هو بلاء موجود فينا، ولكن يمكن أن يقنن هذا البلاء إذا ما كنا، يعني كما قال بعضهم، إذا كان لابد من الفوضى فلتكن فوضى منظمة، هكذا قال أحد الفلاسفة الفرنسيين لما وجد الناس مختلفين جدا في بعد الحرب العالمية، قال لهم أنتم في فوضى، ولكن إذا كان لابد من الفوضى فلتكن فوضى منظمة. فأقول إذا كان لابد من تعدد الجماعات، الذي أنصح به عندما يقوم جهاد في مكان واحد أن يحاولوا قبل أن يبدأوا أن يجمعوا الناس تحت راية الجهاد واحد، فإن ما استطاعوا وأغلب الظن لا يستطيعوا لأنه ما في إمام والأهواء كثيرة جدا ونحن في عصر إعجاب كل ذي رأي برأيه، فيحاول أن يكون تنسيق، أنت جاهد في مكان كذا وأنت في الجبل، أنا في السهل، أنت في الشمال، أنا في الجنوب، تعاون على البر والتقوى. فإن حصل فسيكون هناك الخير الذي يقترب من وجود جماعة واحدة، وإن ما حصل فيكون البلاء في هذه الأمة أنه يتناحر، وهو على كل حال سيكون شر، ولكن هذا من العقوبات القدرية لهذه الأمة، لأنها سقط خليفتها وما جاءت بخليفة، وغاب علماؤهم وما قام علماء، فأصبحوا في حيص ضيص. ولكن هل هذا يلغي دفع الصائب؟ والله ما يلغي دفع الصائب. إذا كنت أقول لي يكونوا متفرقين ولا جماعة واحدة، أقول لك لا يكونوا جماعة واحدة. إذا قلت لي يكونوا إذا ما كانوا جماعة واحدة يتركوا الجهاد ولا يعملوا متفرقين، أقول لك لا يعملوا متفرقين، لأنه فيه دفع الصائب، والعلماء قالوا دفع الصائل ليس أوجب بعد توحيد الله منه، ولا يشترط له شرط، ولا من الشروط أيضا أن يكونوا متحدين، يدفع كل واحد بنفسه، وهذا التاريخ الإسلامي كله أغلبه كان هكذا، والله أعلم.
لاحظ في الآونة الأخيرة أن الشيخ أبو مصعب السوري منعزل عن الجماعات الإسلامية التي تنتهج الحل العسكري، فهل مرد ذلك إلى أنكم توصلتم إلى أن هذا الطريق مسدود، أم لوجود خلافات شخصية معهم، أم أنكم تعيشون فترة إعادة نظر في مساركم ومراجعة لمنهجكم؟
بسم الله. الذي يعني يلاحظ في السنتين الأخيرتين يمكن أن يظن هذا الظن أنني منعزل عن الناس، لأنه مقارنة في سنوات 87 إلى 92 الخمس سنوات كنت في أفغانستان وسط الجماعات الجهادية وعلى علاقة بمعظم قيادتها، وفي حضور في قضية النشاط سواء كان في الجهاد مع الأفغان أو في الأعداد أو في الدروس والمحاضرات التي كانت، فكان يلاحظ لي نشاط وعلى قلته. وكذلك بعدما ذهبت إلى لندن كنت أكتب في الأنصار وهي الجزائر، الجهاد في الجزائر وفي الفجر وهي الجهاد في ليبيا وفي المجاهدون وهي الجهاد في مصر، فكان يلاحظ أيضا حضور وصلات وكان لي بينهم حضور ونشاط. أما السنتين ونيف الأخيرة هؤلاء اللي قضيتها في هذا المهجر أو المنفى الاختياري في أفغانستان، فلوحظ أنه ما عندي نشاط ولا عندي هذا، مرده لسببين. أول شيء الآن الوضع ليس هناك اتصالات، علاقتي بهم مثل ما كانت في السنوات العشر الماضية، لست منعزل عنهم إطلاقا، وصداقاتي مع الأخوة قيادات هذه الجماعات ومع أفرادهم وحضوري بينهم الآن الموجود والمسافر والقادم والذاهب أيضا موجود، فأنا من الناحية العملية لست منعزل عنهم، معهم ومتابع أمورهم وفي حالة من الصلة والشورى والتوافق على كثير من الأمور، ولكن هي الحال الآن حالة ركود والتقاط أنفاس نتيجة الظروف التي حلت في الجماعات الجهادية، فلما تلتقط أنفاسك لا يكون لك حرك ظاهر، فنحن في نشاط وفي صلة وفي عدم عزم. ولذلك على كلامك تقول هل أنت في مرحلة مراجعة، أنا بعد الانتهاء من قضية الجزائر في 96 واكتشاف المصيبة فعلا دخلت في عملية مراجعة لكل ما كتبت وسمعت كل أشرطتي وقرأت كل كتابي أنا بنفسي مرة أخرى لأجل هل كان هناك شيء يجب أن نرجع عنه، هل كان هناك شيء، ففي أمور جانبية سجلتها كما قلت لك قضية تعدد الجماعات كذا، أريد أن أوضح تطور جديد في طريقة التفكير فيها، ونصحت معظم من كان في تلك المرحلة أن يراجع كتاباته ويراجع أشرطه وينظر فيها حتى نراجع مواقفنا ثم نعيد تقييم المرحلة. فأما عن المراجعة فنعم حصلت، وأنا لي في المراجعة سنتين، والآن خلال هذه القعود أو عدم النشاط الظاهر سجلت حوالي 60 شريط جديد في دروس ومحاضرات وسهرات مع بعض الأخوة هنا، وكتبت حوالي 300 و400 صفحة جديدة، منها عن الجزائر 200 صفحة شهادتي في الجزائر، منها عن بعنوان واقع المسلمين الأزمة والمخرج، أحاول أن أكتب بعض الأشياء. فمن ناحية المراجعة حصلت وانتهت الحمد لله، وأنا في حالة كتابة النتائج التي توصلنا إليها لإخراجها. ومن حيث الصلة فالصلة ما تزال قائمة والعلاقات موجودة، ولكن حالة الركود العام هي التي جعلت يظن أنه ليس لنا نشاط، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه في المرحلة القادمة نعود جميعا أنا وإخواننا من كل اللي كان لهم حضور ومن الأخوة الذين انضموا إلى هذا التيار المبارك، يكون لنا نشاط في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى في محاولة دفع هذا الصائل والبلاء الذي نزل بالمسلمين.
طيب عن وجود خلافات شخصية؟
ليس بيني وبين ما يسمى تيار جهادي أو زعامات أو قيادات التيار الجهادي أي خلافات شخصية، علاقة بهم طيبة وقائمة، وما يعني لا أجد أحد مغتاظ من تصرفاتي، ممكن أن يكون بيني وبينه ليس خلافات شخصية وإلا اللهم إلا خلافات فكرية، إلا مما كان دائما سابقا مثل المشوهين المنحرفين من حملوا بقايا فكرة التكفير أو الناس أعداء فكرة حمل السلاح، هؤلاء بيني وبينهم خلافات فكرية لطبيعهم الخلقي وما تحتمله نفوسهم تحول إلى خلافات شخصية. أما ما يسمى تيار جهادي ومجاهدين من أصحاب الحق اللي كنت معهم دائما في علاقتي بهم تمر بأحسن حالاتها منذ 10 سنوات وإلى الآن الحمد لله.
ينقل عنكم أنكم تريدون أن تجعلوا الأدلة المسوغة للعمل الجهادي في التيار الجهادي هي قواعد حروب العصابات والمناطات السياسية، وهذا الكلام يمثل ابتعاد عن الأصول الشرعية وهو مدخل إلى البدعة والانحراف، فما هو ردكم عن هذا؟
الله المستعان، هذا السؤال مهم، مهم للفكر الجهادي ككل، ومهم لدفع بعض التهم التي لصقت فيه. يا أخي الكريم، الفتوى ترجع إلى كل كتب من كتب في شروط الفتوى، ترجع إلى إعلام الموقعين من أهم الكتب التي تحدث عن الفتوى والعلماء وشروطها وظروفها، فتجد أنه قال، نقل عن أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، قال: لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا أن تتحقق له خمس خصال، فذكر أن تكون له نية وأن يكون له تقوى وأن يكون عنده كفاية، فذكر مما ذكر من الأمور الخمس، قال: معرفة الناس. ثم قال ابن القيم، قال: وهذا أصل عظيم، وقعد يشرح، فشرح خمس صفحات في معرفة الناس، وقال خلاصة الأمر أن المفتي إذا كان لا يعرف حال الناس ولا يعرف واقعهم وملابسات الواقع لهذه الفتوى، فإنه يلتبس عليه الأمر ويتصور له الزنديق بهيئة الصديق إلى آخره، ترجع لنص أظنها في الجزء الثاني من أعلام الموقعين. فإذا ما عرفوا الناس واقع الحالة الطبية لا يكون هناك فتوى طبية، وهذا أمر بدأ سبحان الله أتكلم عن أمور معروفة جدا عند العلماء وعند طلبة العلم وعند كل الناس. الذي يريد أن يفتي فتوى جغرافية فلازم يعرف واقع الجغرافيا، الذي يريد أن يفتي فتوى تاريخية لازم يعرف موقع التاريخ. أنت تقول له: هل المرضع تفطر ولا ما تفطر؟ يقول لك كلام عام: إذا تتأذى هي أو وليدها تفطر، إذا ما تتأذى ما تفطر. فتسأله: هل أم أحمد تفطر؟ هل يجيبك رأسا أن يقول لك أم أحمد تفطر ولا ما تفطر؟ لازم يسألك، يحيلها إلى طبيب مسلم ثقة يجد حالتها حاد الحالة، ثم يقول لك بناء على تقرير طبي تفطر أو لا تفطر. الآن عندما تذهب إلى الصيدلية، دواء التيفويد معروف، دواء الملاريا معروف، دواء الأميبا معروف، هذا حكم الطب في المرض معروف، ولكن المصيبة أين؟ في تشخيص المريض، هل هذا عنده كذا أو كذا أو كذا؟ هذا الواقع الطبي، ومن هنا نشأ المصطلح العظيم في هذه الفترة، فقه الواقع وعلم الواقع. فإذا جئنا إلى موضوعنا، كل الكلام الذي نتكلم فيه، أحب أن أؤكد على نقطتين. أولا، أنا لست مفتي، وتقريبا ليس عندي شريط ولا كتاب إلى نواة إلى هذه القضية، لست مفتي ولا بنيتي للمستقبل أن أدرس وأكون مفتي. أنا حاولت أن أعمل في سبيل الله وبنيتي للمستقبل أن أتابع في هذا المجال، مجال الجهاد والحركة والسعادة، أما إني مفتي أو سأكون مفتي فالحمد لله، نسأل الله العافية، ما أريد أن أقف هذا الموقف. فيقول لبعض الناس: أنت قلت كلام هو على سبيل الفتوى، تقول ما أفتي ثم في الشريط تفتي. يا أخي الكلام هذا لا أفتي فيه. أنا أقول لهم، سألت بعض الناس أحيانا أسميهم، أحيانا لا أسميهم، فقالوا كذا ودليله كذا وكذا وكذا، أو أني إضافة إلى السؤال رجعت إلى بعض المراجع كما في الأشرطة التي أعطيت فيها في الطالبان وفي حكم المعركة في دفع الصائل عن الطالبان، قلت لهم: هذه الحالة تجدونها في كتب دفع الصائل، وسألت عنها الطالبان مسلمين عندهم جروح لا تخرجهم هذه الجروح عن ملة الإسلام، وصار عليهم صائل من المرتدين محاربين للشريعة أو الفسقة والضالين مدعومين بروسيا وأمريكا وإيران والشيعة، فما هي عقيدة أهل السنة في دفع صائل من هذا الجنس عن مسلمين مجروحين من هذا الجنس؟ موجودة في كتب أهل السنة، يقول لك: دفع الصائل واجب، ثم تأمر بهم بالمعروف وتنهى عن المنكر بما يستاهل حال أمثالهم. فقلت لهم: هذا وجدناه في الكتب. سألت بعض الثقات فأقروا هذه القضية فنقلتها. فهذه الفتوى لما أتي أقول لهم، أنا قبل أن أسأل وصفت الحالة العسكرية والسياسية للطالبات، فقالوا: أنت جعلت السياسة والحالة العسكرية دليل على الشريعة، الذي يرفض هذا الكلام هو من أجهل الجهلاء. عندما تكون أنت في فتوى سياسية شرعية، أنت كواحد من العرب ماذا تفهم من كلمة سياسة شرعية؟ هي كلمتين، الكلمة الأولى ماذا؟ سياسة، والكلمة الثانية شرعية. السياسة تعني واقع سياسي، واقع عسكري ومناط يجب أن يفصل ويبين ويصف، والشرعية تعني حكم شرعي معروف يعرفه العلماء أو موجود في الكتب، فتطبق كما قال ابن القيم: هذا على هذا فتوفق وتسدد. فإذا أقمت أحكامك على أحكام شرعية مجردة في الكتب دون معرفة السياسة فتكون جاهل. فقلت له، الأخوة الآن يقولون لي: لا تقل لي مصلحة، جاءني شخص يقول: لا تقل مصلحة في قضية الطالبان، ولا مفسدة ولا سياسة ولا واقع عسكري، أنا ما أقبل منك إلا قال الله وقال الرسول. هذا الكلام عين الجهل أصلا، لأن الإمام ابن تيمية قال: لم يقم جهاد، قلت له هو يظن نفسه سلفي، قلت له قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: لم يقم جهاد بعد الخلفاء الراشدين وجهاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا على أصل المصالح والمفاسد، لم يقم جهاد طول فترة الفتوح والقضايا إلا على أصل المصالح والمفاسد. وعليكم السلام. ف فالذي يريد أن يكتب المصالح والمفاسد هي مصالح شرعية ومفاسد شرعية وواقع سياسي شرعي وواقع عسكري شرعي. فهو قال يريد أن تقول لي فقط قال الله وقال الرسول، من أين أتي قال الله وقال الرسول جاهلا مع الله عنه؟ من أتي قال الله وقال الرسول حرام الآن تشرب كذا أو تأكل كذا مما استحدثه الناس من القضايا المحرمة؟ من أين أتيك قال الله وقال الرسول لا تشرب تخان مال بوص؟ هو يريد هكذا، يريد المسجل كلها بالنص، هذا ما قال به إلا الجهل. الأحكام الشرعية حكم الله سبحانه وتعالى معروف حتى تستخرجه. وأنا وجدنا كثير من الأمور لما كنا في الجهاد في سوريا، بعض الأخوة الذين دخلوا في الجهاد جدد كان يريد أن يلعب بالورق هذا الذي يسمونه في بلادنا كوتشينا أو يسمونه الكرت في شمال أفريقيا. فجاءوا لشيخ بسيط من علماء الشام خرج في الجهاد، رجل بسيط ما عرف المعاصي، رجل عنده علم كثير من علماء الأحناف أو الشافعية، نسيت عندنا شافعية وأحناف في الشام، ولكن ما رجل ما عرف المعاصي. قالوا له نريد نلعب بالورق، فقال لهم ما هو هذا الورق؟ فقالوا له أوراق توزعها على الحاضرين وهي مثل الشطرنج، إذا كنت أنت تعرف يعني عندك ذكاء تربح، إذا ما عندك معرفة تخسر. فقال لهم نأخذها على شروط الشطرنج، هي إذا ضيع الصلاة أو كذا بشروط فهي حرام، وإذا كانت من باب ملء الفراغ بالمباح فهي حلال. فقالوا أفتان الشيخ وأخذ الورق وسهل. دخل عليهم أحد قادة الأخوة المجاهدين فوجدهم يلعبوا بالقضية، هو يعرف أن فيها ميسر وفيها أرقام وفيها حظ وفيها، فقال كيف تعملون؟ قالوا أفتى الشيخ. فذهب إليه قال له يا شيخ كيف تفتيهم بهذا؟ قال هم قالوا كذا. قالوا لا، هذه الأوراق ينوزع عليك كروت، فإذا كانت جيدة فأنت تربح، إذا قالوا أعوذ بالله هذا ميسر، فهم؟ فهذه الأمور من أين عرف الرجل أنها حلال وثم عرف أنها ميسر؟ من التوصيف. فأقول واقعنا سياسيا وعسكريا هو مناط يجب أن يفصل، فنقول لهم هذا المناط كذا وكذا وكذا، فعند ذلك حكم الشرع أن يكون كذا وكذا وكذا. عندما قلنا لهم يجب أن تحرصوا على جماهير المسلمين حتى تكسبوا الشعب حتى تتأهلوا لكسب الحظ، فقال هذا الشعب شعار علماني. عندما قلت لهم أننا في مصيبتنا في الجزيرة هناك احتلال أرض، هناك قواعد عسكرية، هناك بترول، ارتفع البترول، نزل البترول، عطيتهم محاضرة في البترول وخرجت منها أن ثروات المسلمين منهوبة وأن هذا لا يجوز شرعا وأعطيت حكم شرعي، قال أنت تتكلم في الاقتصاد هذا كلام العلمانيين. عندما قلنا لهم أنه العمال مظلومين مسحوقين لصالح الدولة أو لصالح كبار الرأسمالين وهؤلاء لهم حقوق شريعة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين ليقوم الناس بالقسط وليقوم بالعدل ورفع الظلم من أصول الشريعة، فقالوا العمال هذا شعار اليساريين. المشكلة هم يريدوا أن يحصروا الجهاد كله في مجموعة من الأحكام المجردة يسمونها سلفية، وفي مجموعة من الأحكام الولاء والبراء وأحكام الحاكمية والمفاصلة المحصورة ما بين كلام بعض الأئمة مثل ابن تيمية وكلام سيد قطب، ويقولون هذا هو الفكر الجهادي. قلنا لو هذا الذي قوقعكم على الناس، حتى جاءني شخص علماني يقول لي أريد أن أفهم أنتم تجاهدون ماذا تريد؟ لماذا تجاهدون؟ والآن قلت له نهدم أوضاع، قال إذا زالت هذه الأوضاع ماذا ستفعلون؟ فبدأت قال هذا كلام ما سمعته من الإسلاميين، كل الذي فهمته من الإسلاميين أنكم تحدثون عن حال الإنسان تحت الأرض وفوق السماء. تحت الأرض أنكر ونكير والعذاب والقبر وجنة أو نار وحفرة من حفر النار، وفوق السماء يا إما نار يا إما صراط يا إما حور عين يا إما، قال هذا كلام. طيب نحن في حياتنا ماذا؟ الناس تشكو من غيابنا عن هذه القضية، هل جاء الدين المشتبع هكذا دين لاهوتي مثل دين النصارى ودين الهندوس والبوذيين؟ ديننا تكلم في مصالح الناس كما قال وكما أوجز الحسن البنا رحمة الله عليه، قال مصحفا وسيف دين ودنيا دولة وقرآن، كل هذا من دين. فلما نأتي إليهم لنقول، ولذلك أنا يعتبر أنني أطرح طرح جديد الآن للجهاد وللإسلاميين، أقول لهم كل مصائب أهل الإسلام لها وجه شرعي، لا تحدث الناس فقط في الحاكمية. فقلت لهم كلامنا في الجهاد مبادئنا الجهادية هو كلام صحيح ولكن ناقص، كلام صحيح ولكن ناقص. جئت إلى أحد الجماعات الجهادية أعلنت منهجها في التوحيد في الأحاديث في حتى جاءوا في أحاديث الأحاد وغيره في الأسماء في الصفات، فلما قال لي هذا منهجنا قلت له جزاك الله خير، هذه عقيدتنا اللي كتبتوه أنتم، هذه عقيدتنا كأهل سنة عقيدة السلف، ولكن منهجك للثورة في البلد اللي أمس قلت أنه هو هذا الكلام الذي كتبته هو أطروحة ماجستير في الفكر السلفي أو في العقيدة السلفية، صحيح ما عليه شائبة هو فكرنا وعقيدتنا، ولكن في بلدك هذه ما هي المشكل؟ ما هو النظام؟ ما هو البلاء الاقتصادي؟ ما هو الحال؟ ما هو الاحتلال الشعب؟ مشاكل الناس؟ وما هو حكمها الشرعي؟ وما هو حلك لها؟ واقعهم اليوم إلى آخره. قال هذه نعملها في المجلة في النشرة، قلت له لا، في المجلة في النشرة تتابعها، ولكن في منهجك يجب أن تقول عندي كذا وكذا وكذا. لماذا الجماعات الإسلامية حتى المنحرفة كسبت مناهج وكسبت برلمان وكسبت جماهير؟ تجد في أطروحاتها عندما نقدت أنا الجبهة الإسلامية للإنقاذ، نقدت فيما كان خطأ في منهجها، ولكن أثنيت على أنه منهجها تناول مشاكل الناس. يقول لهم في الصحة، في العمال، في الأسواق، في العملة، في التضخم، في الاقتصاد، في رأينا كذا وكذا وكذا. الدين نزل ليعيش الناس على الأرض، هذه حالة استخلاف، هذه حالة استخلاف. فالكلام على الأرض دين ودنيا، أمور تتعلق بالدين والأحكام الشرعية، أمور تتعلق في الدنيا، وحتى الدنيا هذه هي أحكام شرعية، ولكن قد تمر العلماء. إنما المصيبة مصيبة خسلك، مصيبة الأخ اللي عنده علم ومصيبة طالب العلم، هذه المصيبة النازلة. يا أما أخ يعتبر حاله عنده علم، جاء يقول لي كيف نقف مع الطالبان، جاء يسأل لي سؤال، قال كيف نقف مع الطالبان وتدعمهم بأقصى. شوف صيغة السؤال وكمية الجهل الذي فيها. قال لي هكذا، مثل مقدمة سقراط، تعرف الفلسفة السقراطية، يقول كل إنسان فهم، سقراط إنسان، إذا سقراط فهم، هذه بيسموها الفلسفة الأرسطية، إنه كل إنسان فهم، هذا إنسان معناها هو فهم، طبق واحد واثنين اثنين ثلاثة، فجاي يطبق الفلسفة هذه الآلية. قال لي طالبان تدعمها باكستان، نعم، باكستان عميلة لأمريكا، نعم، لا تخرج عن إرادتها قيد شعر، لاحظ غلط كيف دي. طيب، قال إذا باكستان تدعم طالبان بأمر أمريكا، طيب، إذا أمريكا تدعم طالبان، طيب، إذا طالبان عملاء أمريكا. هكذا صار السؤال. طبعا هو طرح سؤال وجواب مع بعض. قلت له هذا كلامك نصه صح نصه غلط. أما أنا باكستان تدعم طالبان فحقيقة لا ينكرها أحد. أما بدأ كلامك في الغلط عندما تقول باكستان عميلة لأمريكا، صحيح. لا تخرج عنها قيد شعرة، ليس صحيح. ليس هناك عميل في العالم لا يخرج عن رأي سيده قيد شعرة. فعلي أن أعطيك الآن محاضرة في السياسة في العمالة والعلماء وأرضي العملاء وأصنافهم وتقسيماتهم ومن يستطيع يخرج ماله. قلت له هل باكستان عارضت أمريكا في التفجير النووي وخرجت عن إرادتها ولا لا؟ قال نعم. قلت له كيف؟ خرجت قيد شعر ولا لا؟ خرجت قيد كيلومتر للتفجير النووي. ثم هل تعرف واقع باكستان؟ تركيبة باكستان، الجيش الباكستاني، ماذا فيه الاي اس اي، ضياء الحق، آثاره، الجماعات، تكوين باكستان. حتى أشرح لك هذا السؤال لازم أعطيك 60 أو 70 صفحة في باكستان ووقعها، ثم 60 70 صفحة في تاريخ أفغانستان، هذا كله كلام سياسي، والأحزاب والطالبان وقيانا، ثم 20 30 صفحة في فقه العملاء والعمال، ثم بعد أن يتبين لك الأمر أشرح لك حادث باكستان لأفغانستان والطالبان، ثم الخيارات المعروضة على باكستان أمام طالب، ثم بعد ذلك ما أقول في حاجة للجواب لأنك ستكون فهمت الجواب، أنه في حالة من المصالح المتبادلة وحالة من الضرورة بين الطرفين تحكم هذه القضية، وأنه ليست الأمور بإطلاقها حرام أو حلال. ثم عليك أن تفهم أن الفتوى السياسية الشرعية حرام حلال هي فتوى ظرفية وقتية، لأن الفتوى السياسية مرتبطة بحركة الناس، وحركة الناس مرتبطة بقلوبهم وقلوب العباد، بين أصبع رحمن يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، فإذا أصبح مؤمنا فحكمه الولاء، إذا أمسك كافرا فحكمه البراء. فالفتوى السياسية الشرعية فتوى متقلبة، في حين فتاوى الحيض فتوى ثابتة، لأن كل النساء من آلاف السنين تحيض كما تحيض نساءنا في هذا الزمن، فالفتوى ثابتة، كل أحكام الغسل مثلها مثل الأفا هي ثابتة. أما كيف تثبت أحكام السياسية الشرعية وهي مرتبطة بالناس؟ تقول نحن مع الطالبان، غدا تقول نحن لسنا مع الطالبان، كما الجزائر نحن مع الجماعة المسلحة، غدا لسنا مع الجماعة المسلحة، فيقول أنتم تتزلزلوا في رأيكم لأنه ليس قال الله وقال الرسول وإنما مصالح ومفاسد. ومرد كل هذا الكلام إلى الجهل في الدين، لأنهم شطبوا المصلحة والمفسدة وهي أصل السياسة الشرعية،
للمقصد من مقاصد الشريعة،
وهي مقصد من مقاصد الشريعة
كما هي كتب ومؤلفات السادات.
يجي بالفرق اللي يقول قال الله وقال الرسول، قلت له يا أخي المصالح والمفاسد الشرعية، الشيخ البوطي مع أني أبغضه في الله على ما هو فيه، له كتاب عظيم جدا وأخذ دكتوراه بدرجة امتياز من الأزهر اسمه ضوابط المصلحة في الشريعة. شوف البحث كان طويل، أخذ دكتوراه، كتاب جيد. فجعل المصلحة لها ضوابط وتقدم فيها أبحاث وهو علم وبحث، فتجي تقول لي لا مصالح ولا مفاسد ولا سياسة ولا عسكرية ولا مناطات، أريد أن تقول لي قال الله وقال الرسول، هذا عن السياسة. أما عن حرب العصابات فقلت له يا أخي حرب العصابات علم عسكري مثل الكيمياء والفيزياء وباقي العلوم، عندما أحدثك عن التفوق المحلي، بس مصطلح التفوق المحلي كيف المصطلح؟ وأقول لك هذا مما فوره حروب العصابات في الصين، أنك أنت نسبة عددك إلى الدولة 100 إلى 200 ألف، فأنت ضئيل، هم متفوقين عليك عددين، ولكن في المعركة الواحدة في الكمين الواحد تأتي بعشر أشخاص من عندك إلى اثنين من العدد، فيكون عندك تفوق محلي في المكان. فهم؟ فأنت بهالعشرة تسحق زورية من اثنين، ثم تتحرك تسحق مخفر من خمسة، فلازم يكون عندك تفوق محلي بالعدد وبكثافة النيران في العملية الواحدة، فأنت بالمجموع غير متفوق. بالإجمال أنت في هذه العملية متفوق. هل هذا الكلام له علاقة بالحلال والحرام؟
فلا، هم يقولون أنكم تسويغون جواز الثورات الشعبية بالثورة الفرنسية أو بالثورة الشيعية في إيران أو بالحرب العصابات في نيفارا وغيره في كولومبيا في كوبا، فيقولون يعني هذه المسوغات تقول بعدم إعداد القدرة أو الاستعداد لهذا القتال أو الإعداد. شغفارة مثلا قاتل بعدد بسيط مقابل إلى حكومة وبعدة بسيطة وانتصر على حكومة، كذلك ثورة الشعب لم تكن معدة لها إعداد كامل وإنما قام الشعب وثار فانتصر، فكذلك تسوغون في الخروج على هؤلاء الحكام بهذه المسوغات، فما هو ردكم يا أخي الكريم؟
طبعا الكلام وصل إلى أن يقولوا لي نحن نتكلم وأخذنا العلم عن الشيخ فلان والشيخ فلان، وأنت أخذت العلم عن شيوخك ديفارا وكاستر ومارسي. أنا لا أريد أن أدخل في متاهات السفه وما يقول الجهل، ولكن أقول لك رد على السؤال رد موضوعي. عندما نتكلم عن مبررات بدء الثورة، فكلامي أنا كاتب 1000 صفحة في التجربة السورية، 600 صفحة فيه شرعية مما سألت عليه العلماء أو من الفكر الجهادي ما جمعته أو مما عرف في علم القضايا من كلام سيد وغيره ومن تيمية فجمعته فهو كلام شرعي. مسوغات الثورة عندنا في بلادنا هل نثور أم لا نثور؟ هذا يحتاج لدليل شرعي. هنا لم أتكلم في قوانين العصابة ولا قلت نحن نثور بقليل لأن جبار سار بقليل، بل أقول نحن نثور لأننا أمام صائل، والصائل دفعه واجب بالمتيسر ولا يشترط له شرط، وهذا أجمع العلماء وحكمه كذا وكذا، هذا كلام شرعي. وعندما أتكلم في الاستطاعة أقول قال الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم، فالاستطاعة هي بذل الوسع، تستطيع عطف هذا استطاعتك، تستطيع كيس هذا استطاعتك، ومن رباط الخيل بعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى عليك وينصرك عندما تدفع الطائل هذه استطاعتك. فعندما نتكلم عن وجوب الخروج، عن وجوب الثورة، عن أسبابه، عن مبرراته، فكلامنا كله شرعي قال الله خلاص. الآن عندما نأتي لنعطيهم نماذج، فنعطيهم نماذج من السير ونماذج من التاريخ الإسلامي ونماذج مما حصل، ثم نعطيهم نماذج معاصرة موجودة حولنا، الشعوب التي ليس عندها عقيدة أصلا ولا جنة ولا نار، أخذت في سنة كونية وضعها الله سبحانه وتعالى فانتصرت. انظروا مثال كذا وكذا، انظروا مثال كذا وكذا، هذا بالأمثلة. بل القرآن لما أراد أن يعطي القواعد أعطى قواعد آيات محكمة في قواعد، لما أراد أن يفهم الناس ضرب الأمثال، فضرب بفرعون وضرب بني إسرائيل وضرب بطالب وضرب بجالوت وضرب بالروم، هزمة الروم، وضرب كل الأمثلة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم في هذه القضايا ضرب مثال وتكلم عن عدل كسرى وقال كسرى عنده كذا، وكان الظلم عنده المظلوم يلبس قميص أحمر حتى يرى. فهذا تتكلم أنت في الآخر، حتى العلماء في آية يجيب لك الآية ثم الحديث ثم السلف ثم التاريخ ثم الشعر ثم الأدب ثم القصص، فيستأنف حتى يحيط في القضية كلها ويجيب لك إياها أنها أحكام شرعية زائد واقع. ولكن المصيبة مزيج من الجهل زائد سوء نوايا زائد قلة مروءة من بعض الناس، جهل عام زائد سوء نوايا زائد قلة مروءة. أضرب لك مثال بسيط وذكروا عليه في مجلة المنهاج هذه بعد أن تركت الجزائر، قضية الجزائر، وقلت لهم لماذا تركناها، وهم ظلوا بفتواهم، والأخ العلم والأخ عنده علم وأخ المصائب التي أريت فيها البارحة، بعد ما انتهينا أصدروا مجلة سموها المنهاج ليثبتوا منهجهم، والمنهاج يكتب فيها ناس الآن هم من زعماء التكفير وممن أرسى التكفير في هذا السيارة الجزائر، بعض الأسماء الصغيرة غير اللامعة موجودة في ملحق أسماء. المهم الشاهد هذا المنهاج العظيم كتبوا مرة يعرضون فيه بصورة واضحة من يعرفني يقول، قال أحد الأخوة ونحن طبعا هذا الهامش ونحن نحبه في الله ونتمنى له الخير حتى يبرر الطعن، قبل أن يطعنك يقول لك نحن جايين نطعنك ولكن نحبك في الله والآخر. قال هذا الرجل يتكلم في حرب العصابات ويجعل جنود كاسترو أشجع من الصحابة، لأنه قال في إحدى محاضراته أن كاسترو خرج، قال كاسترو عندما أصبح عنده 100 مقاتل، قال عندما أصبحت العصابات 1 إلى 50 أو أصبحت غير قابلة للهزيمة، كان 50,000، صار هو عنده 1000 مش 100,000، فقال أصبحت العصابة 1 إلى 50، فقلت أصبحت غير قابلة للهزيمة. فشوف أنا إيش قلت وهم إيش فهموا وإيش علقوا. أنا قلت بشرح في استوراد كتاب، بشرح صار كذا في كوبا، صار كذا في فيتنام، صار كذا في كذا، بعد ما شرحنا التاريخ وشرحنا السيرة وشرحنا كل الأمور، جئنا نستأنف لهم بالواقع المعاصر لعلم الثورات الذي قام. قلنا له قال الرجل أنا صار عندي 1000 واحد ب50، قلت ما لم هزم. قلت لهم شوفوا هذا الرجل الذي لا جنة ولا نار ولا عقيدة، هذا الملعون ب1 إلى 50 يجد عنده همة، ونحن عندنا جنة وعندنا نار، عندنا نار، والله سبحانه وتعالى خفف عنكم وقال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 لـ10، ثم خفف عنا وصارت 1 إلى 2، وتجد الناس رغم الجنة والنار لا تقاسي، في حين أهل الباطل أحرص على باطلهم. فإيش معنى كلامي؟ أنه من باب الأولى أن نأخذ نحن بالعزيمة ونكون أرجل وأعظم من هؤلاء الكفر الذين قاتلوا الباطل. فراحوا فهموها وكتبوها هكذا، أن أبو مصعب يقول أن الصحابة 1 لـ2، كاسترو 1 لـ50، معناها جنود كاسترو أشجع من جنود الصحابة، وهذا نعوذ بالله من الخذلان. كاسترو طبعا الذي يعتقد جنود كاسترو أشجع وأفضل من الصحابة هو كافر، فهم؟ ولكن هكذا جاءوها. فهذا لما تنظر في مثل هذا الكلام تجد مزيج من 3 أشياء: جهل الأخ اللي عنده علم هذا، زائد سوء نية يريد يشوه يريد يحطم، زائد قلة مروءة، ما في أمانة في النقل أنه قيل كذلك فتنقل كذلك. فالذي أريد أن أوضحه أن مبررات الثورة والخروج والجهاد هذه أحكام شرعية، قلناها أحكام شرعية، تفاصيل الخروج والحركة أعمال سياسية وعسكرية هذه نستأنس بها لكل الناس. فيجي واحد يقول لي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد صحيفة من التوراة وهي بعضها من كلام الله، فغضب في يد أحد الصحابة وقال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا نسبني وما أرد. لو هذا الأمر أنا قرأت في الكتب العلمية له وجهين: الوجه الأول كان القرآن ينزل ويكتب، وحرص الرسول عليه الصلاة والسلام حرص شديد على أن لا تشوب شائر ويكتب معه شيء، حتى منعهم من كتابة السنة الحديث، ومعروف أنه ما كتبت السنة إلى بعد 100 بعد ولا بعد كم في ال... يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بحوالي 40-50 سنة في عهد عمر بن عبد العزيز، وفي الرسول عليه الصلاة والسلام في 10 للهجرة، ثم